بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
تذكر قبل أن تعصي الله،
لفضيلة الشيخ
عدنان بن محمد الدقيلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته، ونرجو أن نكون ممن يذكرون الله في بيت من بيوته في هذه الساعة، فيذكرهم الله عنده في الملأ الأعلى في ملأ خير منا. أحبتي في الله، عنوان هذه المحاضرة تذكر قبل أن تعصي الله. كلنا أيها الأحبة خطاء، وكلنا يذنب، وكلنا يعصي، فمن هو الذي لم يعصي الله؟ ومن هو الذي لم يتنكب الطريق؟ ومن الذي لم تكتب عليه السيئات والذنوب؟ مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فينبغي للعبد أن يتفكر في نفسه، وهذا مجلس نذكر فيه أنفسنا بعواقب الذنب وآثار المعصية، فكل منا بحاجة إلى أن يتذكر ما الذي يترتب على ذنبه وسيئاته. فيا أخي، للذنوب والمعاصي آثار في الدنيا والآخرة، ومن عواقب الذنب الذي يفعله المرء ويرتكبه أن له كما قلت عواقب وآثار في دنياه قبل أخراه. فتذكر يا أخي، عندما تحدثك نفسك بالمعصية، من الذي تعصيه؟ هل لك من الله ملجأ ومهرب منه سبحانه وتعالى؟ فمن الذي تعصيه وهو الذي ينزل عليك رحمته في كل لحظة وساعة، وإليه يرتفع عملك الصالح والسيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وتذكر أن الذي تعصيه سبحانه وتعالى قد أحاط ملكه جميع المخلوقات، من سماء وأراضين وجبال وأنهار وبحار، فما يعلوك من سماء، وما هو من تحت قدميك من أرض، فمن نحن حتى نعصي الله سبحانه وتعالى، حتى نعرض أنفسنا لسخط الله ونقمته سبحانه وتعالى، ونحن العبيد وهو الملك، ونحن الأذلاء وهو العزيز، ونحن الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. فهل تنفعه سبحانه وتعالى طاعتنا، وهل تضره معصيتنا؟ كلا. وتذكر أيضا قبل الذنب، تذكر حالك في سكرات الموت، كيف بك إذا بلغت الروح الحلقوم، وكيف بك إذا بلغت الروح التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فكيف الحال وأنت ترى الملائكة تقترب إليك تريد نزع روحك؟ فهل ستراهم في أطيب مشهد وأطيب رائحة وهم يثبتونك ويبشرونك، أم أنك ممن سيفاجأ بالملائكة وهي تقترب منه وهي تفزعه قبل موته؟ نسأل الله يعافينا وإياكم. فتذكر يا أخي ما بعد الموت أيضا، كيف بك وأنت توضع في ساعة الموت أمام المغسلين وهم يغسلونك ويكفنونك وهم يقلبونك يمنة وشمالا وأنت لا تستطيع حراكا وليس لك أمر ولا نهي؟ فتذكر ماذا سيكون عليك قبرك، وماذا سيكون عليك من ضمة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، والعذاب أيضا في ذلك القبر نؤمن به أن في القبر نعيم، إما نعيم وإما عذاب. فكيف سيكون الحال في القبر؟ هل ستكون في روضة من رياض الجنة أم أنك ستكون في حفرة من حفر النار؟ نسأل الله يعافينا وإياكم. كيف بك يا أخي في القبر إذا فتح لك باب فقيل هذه الجنة وهذا مقعدك في الجنة، وإذا فتح أو يفتح لك باب ويقال هذا مقعدك من النار؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فبأي سبب سيكون جزاء المرء النار إلا الذنب والمعصية؟ فتجتمع على الرجل حتى الصغائر يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. فنحن في الدنيا إذا فارقنا موضع مرقدنا يفارقنا النوم، ونقول إذا تغير علينا مكان نومنا في الدنيا لا يأتي إلى أعيننا غمضا ولا راحة ولا نوما، ولو كنا على الأسرة ولو كنا في الفنادق ونحو ذلك. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فتذكر المطلع وهوله يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وشدته، وتذكر الوقوف بين يدي القوي الجبار سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كيف بك وقد قربت أعمالك وقرب ميزان الأعمال ووضعت حسناتك ووضعت سيئاتك في ذلك الميزان، فما تعلم أتثقل الحسنات أم تثقل السيئات؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فتذكر أيضا كيف الحال إذا ختم على المرء بهذا الذنب الذي سيعمله، أليس سيبعث عليه أمام الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وتذكر إذا ختم عليك بهذا الذنب وهذه المعصية فكيف سيكون حالك بعد الموت وبعد القبر؟ إما إلى جنة حارة وجهنم وسموم، وإما أن يكون الوضع إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فإما ربح ليس بعده خسارة، وإما خسارة فادحة يخسر الإنسان فيها نفسه التي هي رأس ماله، فكيف يعصي المرء ربه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن سعادته وشقاءه بيده سبحانه وتعالى؟ فإما أن يأمر به إلى أكبر سعادة، إلى الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وإما أن يؤمر به بسوء فعله وقبيح صنعه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فالماء إذا قرب إلى أحدهم في نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم، يقول سبحانه وتعالى يتجرعه، يعني صاحب الذي وضع في النار يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويقول سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فهي ليست بالحياة الهنيئة، وليس في النار موت، وإنما يقال له وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وهم تقطع لهم ثياب من نار كما قال سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقيل ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق بما كنتم تعملون. فينبغي لنا أن نتذكر هذه الأمور، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن للنار مقامع، مقامع من نار، مقامع النار، المقمع الواحد لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يقلوه يعني يحركوه ما استطاع، المقمع الواحد. والنار عليها من الحفظة الذين يحفظونها وخزنتها كما قال سبحانه وتعالى عليها 19. فتذكر يا أخي قبل الذنب أن من كان على طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى يثبته عند موته ويكرمه بعد الموت بنعيم في القبر، وبعد القبر وبعد دار البرزخ يأتي الإكرام في جنات النعيم. والعكس أيضا لمن يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يخزيه سبحانه وتعالى عند الموت ويتخبطه الشيطان عند الموت، وبعد ذلك يخزيه في دار البرزخ بعذاب القبر، وبعد ذلك يأمر به إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن هذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتذكر أخي عظمة من يرانا وعظمة من يسمع نجوانا ومن يرانا في حال المعصية وحال الطاعة. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. فتذكر أخي أن لهذه المعصية التي ستعملها والتي ستقدم عليها أن لكل معصية ينكت في القلب بها نكتة سوداء كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تاب العبد واستغفر صقل قلبه، وإلا زيد فيها. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتذكر حفظك الله، تذكر بهذا الذنب كيف سيكون حالك وأنت قد غفلت عن ربك سبحانه وتعالى وقد دعاك إلى التوبة. انظر لعظمته وهو يقول عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فينبغي لنا أن نقول بلى، ألا نفوس أبية لها همم تقول بلى آن بلا آن. وهذا الذنب أيضا يترتب عليه في الدنيا يترتب عليه آثار، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وجمع ما يقارب 62 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا فقط. وقد أشرنا نحن إلى عواقب الذنب بعد الدنيا، فعقوبات الذنوب والمعاصي منها حرمان العلم، أن يحرم المرء العلم، علم الكتاب والسنة، فإن العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب حرمان الرزق، ففي مسند الإمام أحمد بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجلب رزق بمثل ترك الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب أيضا وعواقبها وحشة في القلب يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، نسأل الله يعافينا وإياك. وهذا أمر لا يحس بهذه الوحشة إلا من في قلبه حياة، وإذا مات القلب فما لجرح بميت إيلامه. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع هذه الوحشة بين العبد وبين ربه لكان العاقل حريا بتركها. وأيضا وحشة تحصل بين المذنب وبين الناس من عباد الله، لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم من الصالحين ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب بعد ذلك من جنود الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه حتى من نفسه ومن ولده ومن امرأته. وكما قال الفضيل ابن عياض: إني لا أرى أثر ذنبي في خادمي ودابتي. ومن ذلك أيضا من آثار الذنوب وعواقبها تأثير الأمور على العاصي، فلا يتوجه إلى أمر إلا يجده مغلقا دونه ومتأثرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي ومن أي ذنب أخذ. وأيضا ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ظلام يحس بهذا الظلام العاصي، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم الليل. شعر الناس بظلمة الليل، كذلك تصير ظلمة المعصية في قلب العاصي كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكات وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة شيئا فشيئا حتى تظهر الظلمة في عينه، ثم تقوى فتعلو الظلمة في وجهه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد ولو كان لونه أبيضا. والمعاصي توهن القلب والبدن، فوهنها للقلب فأمر ظاهر لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فإنه أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون فيه إلى نفسه. وكذلك بالذنب يحرم العبد الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع عن طاعة الله وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من دنياه وما عليها. ومن آثار الذنوب أنها تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقص العمر. فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بمعصية الله ضاعت عليه أيام حياته التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقص حقيقي من العمر. والمعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقة الذنوب والخروج منه فلو عطل المحسن الطاعة لضاعت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى أن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعٍ إليها إلا لما يجد في نفسه من ألم مفارقة الذنب. ومن عواقب الذنوب أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ التوبة من قلبه بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، أما قلبه فمعقود على المعصية ومصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله العافية. ومن عاقبة الذنب أنه ينسلخ من القلب استقباح الذنوب، فتصير الذنوب له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا من الضرب من الناس لا يعافون ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون في الحديث الذي أخرجه البخاري. والمعاصي ميراث الأمم الهالكة، إن كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله عز وجل ونزل بهم عذابه الأليم. ومن عواقب الذنوب أنها سبب لهوان العبد على ربه، إن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله يقول في أصحاب الذنوب، يقول هانوا على الله، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومن عواقب الذنوب أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه كما تقدم، فالذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ومن آثارها أيضا أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والمعاصي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحباري لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تلعن العصاة من بني آدم وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. ومن آثار الذنوب أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العزة في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها في طاعة الله عز وجل، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والمعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. والذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب عليه الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه من الشياطين ويسوقه حيث أراد. ومن آثارها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي، فهؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، ولعن من سب الصحابة، ولعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتجي والرائش، وإلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لعن بسببها، لعن الله سبحانه وتعالى العاصي بها، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعرض العاقل نفسه إلى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الطرد والإبعاد من رحمة أرحم الراحمين، وإلى اللعن ممن هو رؤوف بأمته، رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يقول عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة الدعوة، هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. وأيضا من آثار الذنب أن المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. قلت: يقول ابن القيم أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا الله كل أعمالنا لما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق البركات، وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر ألا يعلف العجين الذي عجن بمياههم لنواضح الإبل، لتأثير شؤم المعصية في الماء. ومن تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من آفات، فكثير من الآفات التي تحصل عند الناس في الزروع والثمار يحدثها الله سبحانه وتعالى بما يحدث العباد من الذنوب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب، أي بسبب الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة، نعم الحديث: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أخرجه البخاري. يقول ابن القيم: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا أي عدلا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض وتخرج الأرض بركتها، وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقمة الواحدة لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة الله تعالى التي محقت بالذنوب والكفر، وأن اللقمة الواحدة لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة الله تعالى التي محقت بالذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض، تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات. ومن آثار الذنب والمعصية وعقوبتها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فكلما اشتدت ملابسة العبد للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له، ويدعو إليه، ويحثه عليه، ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة عليه حرام. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وعدم الغيرة يميت القلب فتموت له الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتتمكن الذنوب، فكان الهلاك. ومثلها هذا يحصل للعاصي. أيضا من أثر الذنب ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير بأجمعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامي له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذا الحال لم يبق في صلاحه مطمع. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، تضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى، تضعف وقار الرب في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيته، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملون على المعاصي حسن الرجاء بربي وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي أن يعظم حرماته، وتعظيم حرمات الله تحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره أو يرجو وقاره ويجعل من يهون عليه أمره ونهيه؟ وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن آثار الذنوب وعقوباتها أن الله عز وجل يرفع مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون بالله كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ولهذا قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ من ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ وأيضا من آثار الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وأن يتخلى الله عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك العظيم الذي لا يرجى معه نجاة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجبر من كل شيء ولا يجبر منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم نفسه التي بين جنبيه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره سبحانه وتعالى ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهد الله، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعة المعصية. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرج من دائرة الإيمان فاتته رفقة المؤمنين، ومن فاتته رفقة المؤمنين يحرم مدافعة الله عنه، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا خرج العبد بالمعصية عن الإيمان خرج من مدافعة الله له وعنه، ويحرم أيضا استغفار الملائكة حملة العرش له، وكما استدلنا قبل قليل بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا خرج من دائرة الإيمان حرم استغفار الملائكة، ويحرم أيضا من تثبيت الملائكة له. يقول سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله يثبت الذين آمنوا. ويحرم أيضا الدرجات عند ربه والمغفرة والرزق الكريم، ويحرم العزة، والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويحرم أيضا معية الله التي هي لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. ويحرم الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويحرم الكفلين من رحمة الله والنور الذي يمشي به المؤمنون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويحرم الود
الذي يجعله الله سبحانه للمؤمنين، وأنه يحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أذنب العبد وخرج من دائرة الإيمان فإنه يحرم هذا الود من الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين وعباد الله الصالحين، ويحرم أيضا الأمن من الخوف يوم يشتد الخوف. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما العاصي فإنه سيحزن وعليه خوف، فإنه لا يأمن من شؤم ذنبه ومعصيته. وأيضا فإنه يحرم أيضا شفاء القرآن له. يقول سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأيضا من آثار الذنوب ضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو أنها تعوقه وتوقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فالذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب جميع سخط الله. وأيضا من آثار الذنوب أنها تزيل النعم وتحل بالنقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه، ويغير أسباب رضا الله بأسباب سخطه. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأيضا يلقي الله سبحانه وتعالى الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ومن عواقب الذنوب وقوع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين، والوحشة سببها الحجاب، فكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال العاصي مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا ترك الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. ومن آثار الذنوب أيضا وعاقبتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نور القلب وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فملأت القبر ظلمة، فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الفحم. وأيضا من آثار الذنوب أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله؟ وكيف يسير إلى الدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ إن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. وأيضا من عواقب الذنوب سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، رديء الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. وأيضا من عواقب الذنوب أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب ونحو هذا، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والزاني والسارق والقاتل والغادر واللوطي والكاذب والخائن وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ويوجب دخول النيران وعيش الخزي والهوان. وأيضا أنها تؤثر بالخاصة في وجوب القطيعة بين العبد وبين ربه، وإذا وقعت القطيعة بين العبد وبين ربه انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا بدل له منه، ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. وأيضا من آثار الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فإن الذنوب تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. وأيضا تجعل صاحبها مع السفلة، المعاصي تجعل صاحبها مع السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وأيضا من آثارها وعواقبها هذه الذنوب أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترع عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكر الله وتنسيه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه، حتى الحيوان البهيم يجترئ عليه. وأيضا من آثارها، من آثار الذنوب والمعاصي، أنها تجعل العبد أحوج ما يكون، أنها تخون العبد عندما يكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. فإن كل أحد محتاج إلى العلم، إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. وأعلم الناس وأعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأكسبهم من قوي على نفسه وإرادته، فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم. فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذا، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف حتى غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب قرابه. يقول: هذا بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه، القراب الذي يوضع فيه السيف، بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم السيف واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه السيف فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع، فإذا لم يكن عند مالك هذه الجوارح قوة يدفع بها، فما الظن بها بعد القلب؟ وأيضا من آثار الذنوب أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذ نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة. وأيضا أن الذنوب والمعاصي مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، لا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس. أيضا أن الذنوب المعاصي تنسي العبد نفسه، وتكلمنا على هذا، وأيضا أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، وما استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد الله زوالها عن العبد خذله حتى عصاه بها. وأيضا هي تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له، وهو الشيطان الرجيم. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد منهم بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وأيضا من آثار الذنوب أنها تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والآخرة، فإن الذنوب أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وإن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، والذنوب تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. وأيضا من آثار الذنوب الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة على القلوب والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من آثارها أنها تجعل القلب أعمى أصم أبكم، تجعله أصم لا يسمع الحق وأبكم لا ينطق بالحق وأعمى لا يرى الحق، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنها أيضا الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر، وعلامة خسف القلب أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. وأيضا من آثارها مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تراوغ كروغانها، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، فيقلب الله الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل الله باليهود لما مسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، وكم من مغرور بستر الله له، وكم من مستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات ويظنها الجاهل العاصي أنها كرامة. ومن آثار الذنوب أنها مكر من الله بالماكر، ومخادعة للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته القلب الزائق عن الحق. ومنها كما تقدم المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على ابن محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد تقدم لنا في هذه المحاضرة ما يقارب 60 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا، وذكرنا قبلها شيئا من عقوبات الذنوب والمعاصي في الآخرة. وقد لاحظتم ربما أنني حرصت على سرد هذه الآثار حتى نعلم جميعا أن للذنوب فعلا عقوبات وآثار في الدنيا والآخرة. وينبغي لنا أيها الإخوة أن نفكر الآن في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى الله إلى طاعته. وأيضا لا بد للتائب أن يعرف كيف جهل ومتى جهل، ولا بد للتائب أن يعرف كيف وقع أسيرا ومتى وقع، ولا بد للتائب أن يعلم أن التوبة عملية تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الرب الرحمن الرحيم. والتائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، خلق الأحشاء، صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير، خالي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوى. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، وفي وجدانه لوعة، وفي وجهه أسى، في دمعه أسرار. يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء. يعرف التائب، يفرق بين اللقاء والفراق. التائب بين الإقبال والإعراض، مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حيث اقترب من حب الله. والتائب له في كل واقعة عبرة، إذا رأى جمعا ذكر القيامة، وإذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، وإذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، وإذا نرى نارا ظن أنه مواقعها. فالتائب يجد للطاعة حلاوة، ويجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة. هذه أيها الإخوة ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نتذاكره في هذه الساعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يستعملنا فيما يرضيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
في سؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، نسمع في هذه الأيام ما أصاب بعض بهيمة الأنعام، الحمى الطلاعية وحمى الوادي الصداعي، ولكن المشكلة أن الناس ينسون أن ذلك ربما يكون السبب بالمعاصي. نأمل التوجيه من فضيلتكم.
هذا السؤال يقول: نسمع ما أصاب بعض بهيمة الأنعام من الحمى وحمى الوادي المتصدع، والمشكلة أن الناس ينسى أن ذلك ربما يكون بسبب المعاصي. تقدم في المحاضرة أن الذنوب لا شك أن لها آثارا تظهر على الأرض وعلى الثمار، وتقل البركات، ويحرم حتى العبد الرزق بسببها. فليس هذا بعيدا أن يكون بسبب الذنوب والمعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فينبغي لنا أن نكون من الواعين ومن المتنبهين، لا أن نكون من الغافلين. والذي يستبعد أن يكون هذا بسبب الذنوب إنما يزكي نفسه، وكأنه يستبعد هذه الأمور بسبب الذنوب التي تفعل والمعاصي. وما أكثر حصول الذنوب في هذا الزمان وهذا العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين.
ما هو تعريف الذنوب والمعاصي؟ سؤال واحد. سؤال اثنين: ما هي أقسام الذنوب والمعاصي؟ سؤال ثلاثة: ما هو الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي سواء صغيرها أو كبيرها؟
تقول: ما الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاصي هو فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما أقسام الذنوب والمعاصي فهي أقسام كثيرة، منها الكبائر والصغائر. والكبائر عدها الإمام الذهبي في كتابه بما يقارب 70، ومنها صغائر الذنوب وهي خلاف هذه الكبائر، وكلاهما لا بد لهما من توبة، لا بد لهما من توبة، لأن حتى صغائر الذنوب ربما يصر عليها الرجل أو يصر عليها الشخص من رجل أو امرأة فيعلو قدرها عند الله. فكلما صغر قدر الذنب في قلب العبد كلما عظم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، سواء كانت الذنوب صغائر أم كانت كبائر، ينبغي للعبد أن يحذر من ذنوبه ومعاصيه، لا سيما إذا فعل كبائر الذنوب فعليه أن يخشى العاقبة في ذلك وأن يسارع بالتوبة. يقول: ما الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي الصغير والكبير؟ هو الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة النصوح، وأيضا الصحبة الصالحة، وحضور مجالس الذكر والعلم ونحو ذلك من الأسباب.
يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. يقول العلماء: هذا قسم، والله عز وجل يقول: لا أقسم. فما المقصود باللام هنا مع تقدير القسم إذا كان له تقدير؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا ترجع إليه في كتاب ابن القيم، ألف مؤلفا كاملا في أقسام القرآن، فارجع إليه أقسام القرآن الكريم لابن القيم عليه رحمة الله.
هذا أقسم لنا في الله، يقول: لقد توفي والدي رحمهم الله، فأنا لله الحمد دائما دعاء لهما، لكنني أشتاق لرؤيتهما بالمنام برجاء الإفادة. هل يوجد دعاء خاص عندما نريد رؤية الأموات بالمنام؟ وجزاكم الله خيرا.
لا أعلم دعاء يقال لرؤية الأموات بالمنام، وإنما اجتهد في الدعاء لهما، وإن شئت في الصدقة عنهما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اجتهد في الدعاء لهما، هذا أفضل ما تفعله للميت، هو أن تدعو له وأن تكثر الترحم عليه والاستغفار له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجعل خاتمتنا حسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13,145.